بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتمم بمشيئة الله تبارك وتعالى بقية الأحكام المذكورة في كتاب دليلك إلى رضا الرحمن في شهر رمضان. فصل بعنوان آداب الصيام. بعد أن انتهينا من الكلام على أحكام الصيام وتكلمنا عما يباح للصائم وما يحرم عليه، نتكلم اليوم بمشيئة الله تعالى عن آداب الصيام الواجبة والمستحبة. قال: اعلموا أيها الأحبة أن للصيام آدابا كثيرة لا يتم إلا بها ولا يكمل إلا بالقيام بها. يعني ليس الصيام أن يمتنع الإنسان عن الطعام والشراب وشهوة النساء فقط، وبعد ذلك يكون مباحا له أي شيء يريد أن يفعله، فليكذب وليغتاب ولينم وليفعل ما يشاء. لا، الصيام له آداب، الصيام له آداب واجبة وآداب مستحبة، ولا يكمل الصوم إلا بالقيام بالآداب الواجبة والمستحبة. قال: وهي على قسمين، آداب واجبة لابد للصائم من مراعاتها والمحافظة عليها، وآداب مستحبة ينبغي أن يراعيها ويحافظ عليها. فما هي الآداب الواجبة أو بعضها؟ قال: فمن الآداب الواجبة أن يقوم الصائم بما أوجب الله عليه من العبادات القولية والفعلية. يعني الصائم عليه واجبات أخرى غير الصوم، فلا بد من أن يأتي بها، واجبات قولية واجبات عملية. ومن أهمها الصلاة المفروضة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، فتجب مراعاتها بالمحافظة عليها والقيام بأركانها وواجباتها وشروطها، فيؤديها في وقتها مع الجماعة في المساجد، يحافظ على الأركان وعلى الشروط وعلى الخشوع وعلى القراءة بتدبر وعلى الدعاء والذكر وعلى إقامة أركان الصلاة وواجباتها، فلا يتعجل في الصلاة. وقبل ذلك عليه أن يقوم بالوضوء على أكمل ما يكون، فإذا هو متعبد لله تبارك وتعالى بالصلاة وبالوضوء، فلا بد من أن يأتي بهما على أكمل الوجوه. فيقول: فيؤديها في وقتها مع الجماعة في المساجد، فإن ذلك من التقوى التي من أجلها شرع الله الصيام وفرضه على الأمة، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن أضاع الصلاة فلم يتق الله عز وجل، فكيف يكون هذا الإنسان الصائم صائما صوما يرجو به القبول ويرجو به تحقيق تقوى الله عز وجل وهو مضيع للصلاة؟ قال: وإضاعة الصلاة مناف للتقوى وموجب للعقوبة. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فكيف يرضى الصائم لنفسه أن يكون من مضيع الصلوات؟ قال: ومن الصائمين من يتهاون بصلاة الجماعة مع وجوبها عليه، وقد أمر الله بها في كتابه فقال: وإذا كنت فيهم، أي في المعركة في وسط الجنود، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا يعني أتموا صلاتهم، يعني أتموا صلاتهم، وهذه هيئة من هيئات صلاة الخوف، فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ونحن قد شرحنا صلاة الخوف في تفسيرنا لهذه الآيات الكريمة وبينا هيئاتها، وكذلك في شرح الملخص الفقهي في الفقه، فليرجع إليه من شاء. قال: فأمر الله بالصلاة مع الجماعة في حال القتال والخوف، ففي حال الطمأنينة والأمن أولى. يعني إن كان رب العالمين، وجه الاستدلال، يعني إن كان رب العالمين قد أمر بإقامة صلاة الجماعة في الخوف في حال القتال وفي وسط المعركة، فمعنى ذلك أنها لم تسقط الجماعة من أجل الخوف ومن أجل الاقتتال، ولو جاز أن تترك في وقت لا تركت في هذا الحال. ففي حال الطمأنينة والأمن يكون من باب أولى وجوبها، وبهذا استدل من قال بوجوب صلاة الجماعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فرخص له صلى الله عليه وسلم، رخص له أن يترك الجماعة، فلما ولى دعاه صلى الله عليه وسلم وقال هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب، فألغى الرخصة مرة أخرى لهذا الرجل الضرير. لماذا؟ لأنه يسمع النداء. قال فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجماعة مع أنه رجل أعمى وليس له قائد، وتارك الجماعة مع إضاعته الواجبة قد حرم نفسه خيرا كثيرا بمضاعفة الحسنات بالفعل، فإن صلاة الجماعة فيها أجر عظيم. قال فإن صلاة الجماعة مضاعفة، أي مضاعف أجرها، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، إضافة إلى أنه حرم نفسه خيرا كثيرا بمضاعفة الحسنات وفوت المصالح. فقوله وفوت المصالح الاجتماعية معطوفة على قوله حرم نفسه خيرا كثيرا، فإنه مع إضاعته الواجب قد حرم نفسه خيرا كثيرا وفوت المصالح الاجتماعية التي تحصل للمسلمين باجتماعهم على الصلاة. ما هي المصالح الاجتماعية؟ قال من غرس المحبة والألفة بين الناس، يأتلفون ويحب بعضهم بعضا حينما يلتقون في بيت من بيوت الله، وتعليم الجاهل، فالجاهل لن يعلم إلا في بيت الله تعالى، ومساعدة المحتاج، لأن الناس حينما يلتقون في صلاة الجماعة في المساجد ويعرف بعضهم بعضا فهذا مريض يحتاج إلى العلاج وعندنا الطبيب، وهذا إنسان يحتاج إلى العمل وعندنا صاحب العمل، وعندنا إنسان يحتاج إلى إجراء عملية ويحتاج إلى مال فهذا عنده من المال، وهذا محتاج إلى الطعام وذاك عنده فائض، وهكذا. فالمسلمون يجتمعون من طبقات متعددة ومن أصحاب حرف ومهن متعددة، فحينما يلتقون مع بعضهم البعض وتغرس المحبة والألفة بينهم، وحينئذ يعلم المتعلم جاهلهم ويساعد المحتاجين من عنده فضل خير أعطاه الله إياه، والناس بعضهم لبعض يفك بعضهم كرب بعض وغير ذلك. قال وبترك الجماعة، يبقى هذا عن الخير العظيم الذي سيحصل عليه إن صلى الجماعة مع أو صلى الصلاة مع الجماعة. قال وبترك الجماعة يعرض نفسه للعقوبة ومشابهة المنافقين. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فالمنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يصلون صلاة العشاء والفجر، نظرا لأنهم كانوا يصلون في الظلام، يعني لم يكن هناك الإضاءة الكهربائية وما شاكل ذلك، فالمنافق مستتر بالظلام. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني لو هيسحفوا على الأرض يسحف على يديه وقدميه لأتى إلى صلاة الفجر والعشاء جماعة، لو يعلم ما فيهما من الخير العظيم لأتوهما ولو حبوا، يعني لو كان الإنسان قد أقعده المرض وما يستطيع أن يذهب إلى المسجد إلا زحفا أو حبوا كالطفل الصغير لفعل. ثم قال ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، يعني معنى ذلك أنه يعرض المنافقين للعقوبة العظيمة بتحريق بيوتهم، نظرا لأنهم يتركون صلاة الجماعة. ولكن جاء في بعض الروايات أنه منعه من ذلك وجود النساء فيهم والأطفال، فكيف يحرق البيوت على هؤلاء وهم ليسوا مستحقين للعقوبة؟ فالنساء لا تستحق عقوبة ترك الجماعة ولا الأطفال. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في حديث عظيم، كلام نفيس يقوله ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم: من سره أن يلقى الله غدا مسلما، يعني كامل الإسلام، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن أي الجماعة من سنن الهدى. ثم قال: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق، فكان لا يتخلف عن الجماعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا منافق معلوم النفاق. انظروا، يعني المنافق كان يتخلف عن الجماعة وليس يترك الصلاة كلية، يعني ما كان يوجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من يترك الصلاة أصلا، ولكن يترك المنافق الجماعة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي صلاة الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يهادى بين الرجلين يعني مستندا على رجلين يمينا وشمالا، نظرا لأنه مريض، يعني حتى المريض كان لا يترك صلاة الجماعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن الصائمين من يتجاوز بالأمر فينام عن الصلاة في وقتها. للأسف، يعني بعض الصائمين للأسف يظل سهران طوال الليل، يتفرج على التلفزيون، يلعب كذا يلعب كذا، وكثير من الشباب بالذات يفعلون هذا، ثم يأتي وقت الفجر وقد تعبوا فناموا، يتصحرون ثم ينامون، وينام إلى الظهر، فتروح عليه تذهب عليه صلاة الفجر وتذهب عليه صلاة الظهر وينام. وبعض الناس من الممكن أن يدخل فينام بعد الظهر فيضيع عليه العصر مع المغرب ولا يستيقظ إلا على الإفطار. قال: ومن الصائمين من يتجاوز بالأمر فينام عن الصلاة في وقتها، وهذا من أعظم المنكرات، لأن الصلاة هي أعظم أعمال الإيمان، أعظم أعمال الإيمان بعد التوحيد هي الصلاة، فمن قصر في الصلاة فيقصر فيها من أجل الصيام، سبحان الله، هل أيما أعظم، الصلاة أم الصيام؟ لا، الصلاة متقدمة عن الصيام، ومع ذلك للأسف يضيع الناس الصلاة ويصوم وهو يضيع الصلاة، كيف يتفق هذا؟ الصلاة، الصوم الغرض منه تحقيق التقوى، كيف تحقق التقوى وأنت تارك للصلاة؟ قال: ومن الصائمين من يتجاوز بالأمر فينام عن الصلاة في وقتها، وهذا من أعظم المنكرات وأشد الإضاعة للصلوات، حتى قال كثير من العلماء: إن من أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي لم تقبل، وإن صلى 100 مرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه هو وأصحابه أنهم يصلون الصلاة في وقتها، أما إن خرج وقت الصلاة بدون عذر شرعي كنوم مثلا بدون قصد لتضييع الصلاة أو نسيان، فإنه يصلي الصلاة حين يستيقظ أو حين يذكر حينما نسيها، لكن أن يترك عامدا متعمدا حتى يخرج وقتها، هذا حتى يخرج وقتها، فهذا لا يجوز أبدا. وكثير من أهل العلم قد أقاموا الأمر على قاعدة: إذا وقتت العبادة بوقت كان الوقت صفة لها، فإذا كان الوقت صفة لها فكيف يوجد الموصوف بدون الصفة بعد أن ولى الزمان؟ ولذلك قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فتصبح هذه الصلاة مردودة، وعليه أن يتوب توبة نصوحة وأن يكثر من الصلاة النافلة. ثم قال: والصلاة بعد وقتها ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم فتكون مردودة غير مقبولة، نسأل الله السلامة. ومن الآداب الواجبة غير إقامة الصلاة في وقتها أن تجتنب أن يجتنب الصائم جميع ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال. يبقى من الآداب الواجبة أن يأتي بالواجبات وأن يمتنع عن المحرمات من الأقوال والأفعال، فيجتنب الكذب، وهو أي الكذب يعني الإخلاف الإخبار بخلاف الواقع، فيجتنب الكذب. ما هو الكذب؟ تعريف الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، أن تخبر الناس بخلاف الواقع وأنت متعمد، فقد أخبر بخلاف الواقع ولا أكون متعمدا، فتسألني عن فلان موجود أم لا، أقول لك غير موجود وهو موجود وأنا لا أعلم، لكن لو قلت لك هو غير موجود وأنا أعلم أنه موجود لكنت والعياذ بالله كاذبا، نظرا لأنني أخبر بخلاف الواقع عن عمد. وهل الكذب كله متساوي؟ لا. قال: وأعظمه الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كأن ينسب إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم تحليل حرام أو تحريم حلال. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. والغريب والأمر يعني لا يستدعي أن أوسع في هذا الكلام، للأسف بعض الدعاء وبعض من يعتقدون أنهم يسعون إلى تطبيق شرع الله، هؤلاء يقعون في الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخبرنا هذا الأمر عنهم للأسف، يكذبون على الله من باب إن الغاية تبرر الوسيلة، ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم رأينا من الجماعات هذه كذبا عظيما في الفترة السابقة، كلام والعياذ بالله كذب، وهو معلوم لكل ذي بصيرة أنه كذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أعظم الكذب، كيف يمكنوا للكذبة على الله والكذبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سلمنا الله وإياكم. قال: وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب فقال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس كذبا علي ككذب على أحدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فإن الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع فاحذره. كثير من إخواننا للأسف يتحولون إلى كذبة وإلى مروجين للكذب، نظرا لأنهم يستمعون الشائعات ويرددونها بدون أن يتحققوا من صدقها، فيقعوا في أمرين خطيرين: الخطأ الأول والأمر الخطير أنهم يكذبون ويروجون للكذب، الأمر الثاني أنهم يتسببون في فتن لا حصر لها في المجتمع المسلم. فعليكم أن تتقوا الله ولا تكن أداة لترويج الشائعات. للأسف كثير من الشباب يأخذ أي معلومة من الفيسبوك أو غيره على أنها معلومة محققة ولا يعرضها على عقله ولا على قلبه، كما قال الله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم. فإنهم يتلقون الخبر باللسان وليس بالأذن. الصواب أنك تتلقى الخبر بالأذن ثم تقوم بعرضه على قلبك وبعرضه على عقلك وبسؤال المختصين، أما أن تأخذ أمرا خطيرا يخص الأمن أو السلم ثم تتحول إلى إذاعة، كما قال الله تعالى ناعيا عن مرضى القلوب وعن المنافقين بقوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، أمر يخص أمور الأمن والسلم أو الخوف، أمور الحرب وأمور الجيش وأمور الأمن العام وما شاكل ذلك، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف الأمور السياسية أذاعوا به، يتحولون إلى إذاعات متنقلة أذاعوا به، والصواب ما عليهم أن يفعلوا ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم من الحكام والعلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ليس كل أمر تسمعه تقوم بنشره بين الناس، وإلا تتحول إلى إذاعة متنقلة وتتحول إلى مصدر شائعة، وهذا والعياذ بالله من فعل المنافقين، سلمنا الله وإياكم. ثم كذلك عليه أن يجتنبوا الغيبة، ويجتنبوا الغيبة وهي محرمة. ما هي الغيبة؟ قال هي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، سواء ذكرته بما يكره في خلقته كالأعرج والأعور والأعمى على سبيل العيب والذم، أو بما يكره في خلقه كالأحمق والسفيه والفاسق وما ونحو ذلك. إذا لا يجوز لك أن تذكر أخاك في غيبته بما يكره، سواء كان هذا الذي يكرهه في خلقته أعرج أعور أعمى على سبيل العيب والذم، أو بما يكره في خلقه كالأحمق سفيه غبي وما شاكل ذلك، وسواء كان فيه ما تقول أم لم يكن. يعني هذا الأمر سواء قد يقول قائل لكنه فيه، أنا لم أكذب عليه، هو حقيقة سفيه، هو حقيقة أحمق، هو حقيقة غبي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة فقال هي ذكرك أخاك بما يكره، قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. ده فيه، أيوة هو دي الغيبة. طيب وإن لم يكن فيه؟ لا، دي مسألة أخطر، ده هذا هو البهتان والعياذ بالله. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، يعني وهو أحمق وقلت عنه أحمق فإن هذه غيبة، إن لم يكن أحمق فهذا بهتان، والبهتان والعياذ بالله أعظم من الغيبة. والحديث رواه مسلم في صحيح. ولقد نهى الله عن الغيبة في القرآن، وشبهها بأبشع صورة الغيبة التي نستسهل هذه وهي ميسرة على ألسنتنا وكأننا نأكل عسلا، شبهها بأبشع صورة، شبهها بالرجل يأكل لحم أخيه ميتا، وهو أمر مقزز وأمر منفر وأمر لا يكون أبدا أن تأكل من لحم أخيك، مش لحم إنسان عادي، لا أخوك كمان، تمسك بلحم أخيك وهو ميت فتقوم بدلا من دفنه وتكريمه بأكله والعياذ بالله. شبهها بالرجل يأكل لحم أخيه ميتا. فقال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فكرهتم، وهذا أمر مكروه ومنفر، الطبيعة طبيعة الإنسان أمر مرفوض فكرهتموه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر ليلة المعراج بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بهذه الأظفار، يخمشون يعني يجرحون. تخيل حينما يكون الإنسان أظافر من نحاس يقوم بتجريح وجهه والعياذ بالله وصدره ولحم نفسه. مر ليلة المعراج بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم والعياذ بالله. والحديث رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني. قال ويجتنب الغيبة النميمة، بعد الغيبة والبهتان النميمة. ما هي النميمة؟ قال وهي نقل كلام شخص في شخص إليه ليفسد بينهما، نقل الكلام من أجل الإفساد، وهي من كبائر الذنوب. قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام والعياذ بالله، متفق عليه. فهذه جريمة كبرى، كبيرة من الكبائر. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما أي صاحب القبرين يعذبان، وما يعذبان في كبير، ليس معنى ذلك أنه ما يعذبان في كبير من الكبائر، لا هما كبيرتان، وما يعذبان في كبير أي في أمر شاق عليهما كان من الممكن أن يتفادوه، ألا وهو الاستنزاه من البول، الاستنزاه من البول والمشي بالنميمة. قال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني ما يعذبان في كبير يعني في أمر شاق عليهما، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. والنميمة فساد للفرد والمجتمع، وتفريق بين المسلمين، وإلقاء للعداوة بينهم. قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين،
هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، فمن نم إليك نم فيك فاحذره والعياذ بالله. وكذلك من الأمور التي يجتنبها الصائم ويجتنب الغش في جميع المعاملات من بيع وإجارة وصناعة ورهن وغيرها، وفي جميع المناصحات والمشورات، أستشيرك في شيء لا تغشني، أستنصحك فانصحني هذا حقي عليك، وفي جميع المناصحات والمشورات، فإن الغش من كبائر الذنوب، وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله، فقال من غشنا فليس منا، وفي لفظ من غش فليس مني، رواه مسلم. ونحن الآن داخلين على موسم الامتحانات، الغش حرام، الغش حرام في جميع المعاملات، والغش خديعة وخيانة وضياع للأمانة وفقد للثقة بين الناس، وكل كسب من الغش فإنه كسب خبيث حرام لا يزيد صاحبه إلا بعدا من الله. اتق الله، فإن كل كسب من الغش كسب خبيث حرام لا يزيد صاحبه إلا بعدا من الله. قال ويجتنب المعازف، وهي آلات اللهو بجميع أنواعها كالعود والربابة والقانون والكمانجة والبيان والكمان وغيرها، فإن هذه حرام وتزداد تحريما وإثما إذا اقترنت بالغناء بأصوات جميلة وأغاني مثيرة. قال الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وصح عن ابن مسعود أنه سئل عن هذه الآية فقال والله الذي لا إله غيره هو الغناء. وصح أيضا عن ابن عباس وابن عمر، وذكره ابن كثير عن جابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد. وقال الحسن نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المعازف وقرنها بالزنا، فقال عليه الصلاة والسلام لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى اللي هو الحر الفرج، الحر هو الفرج والمراد به الزنا، ومعنى يستحلون أي يفعلونها فعل المستحل لها بدون مبالاة. الاستحلال ليس الاستحلال العقدي، لأن الاستحلال العقدي يجعلهم مرتدين عن الإسلام، الاستحلال العقدي يجعلهم مرتدين عن الإسلام. أما المقصود بالاستحلال هنا هو الاستحلال العملي، وراجعوا شرحنا لهذا الحديث في شرح نيل الأوطار. فالحر الفرج والمراد به الزنا، يستحلون الحر يعني الزنا، والحريرة والخمر والمعازف، ومعنى يستحلون أي يفعلونها فعل المستحل لها بدون مبالاة. وقد وقع هذا في زماننا، فكان من الناس من يستعمل هذه المعازف أو يستمعها كأنها شيء حلال، وهذا مما نجح فيه أعداء الإسلام بكيدهم للمسلمين حتى صدوهم عن ذكر الله ومهام دينهم ودنياهم، وأصبح كثير منهم يستمعون إلى ذلك أكثر مما يستمعون إلى قراءة القرآن والأحاديث وكلام أهل العلم المتضمن لبيان الأحكام الشرعية وحكمها، وخاصة الشباب. للأسف تجدون الشباب يضعون السماعات في آذانهم لكي يستمعوا إلى هذه الأغاني والمعازف ولا يستمعون إلى القرآن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا قوله في الحديث لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، حينما قلت الاستحلال ليس المقصود به الاستحلال العقدي، يعني يعتبرونها حلالا، لأنهم لو اعتبروها حلالا لكفروا. أقصد بذلك الأمور المتفق على حرمتها، لأن هناك أمور في المذكورات متفق ومجمع على القول بتحريمها، فمن خالف بعد إقامة الحجة الرسالية عليه يكفر، مثل استحلال الزنا. لا يوجد مسلم يعرف أحكام شرعه يقول إن الزنا حلال، ولا يوجد من يقول إن الخمر حلال. قد يقول بعضهم إن الحرير حلال، ويقول البعض إن المعازف حلال، لكن أن نتكلم عن المجموع فهناك أشياء معلومة من الدين بالضرورة، فتحريم الحرير ليس معلوما من الدين بالضرورة، تحريم الحرير على الرجال قول ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس معلوما من الدين بالضرورة، وكذلك المعازف. ولذلك لا يأتي أحد فيقول إن من يستحلون المعازف والحرير كفار نظرا لأنهم قالوا هي حلال، لا، وإنما هذا الكلام يكون بالنسبة للأمور المعلومة من الدين بالضرورة حتى تعي، وإلا فإن هناك أمور يحدث فيها اجتهاد وتكون بين راجح ومرجوح، فبعض العلماء تجدونه يحرم هذا الشيء ولا يحرمه من عند نفس، عنده أدلة، ولكن الآخر عنده أدلة مخالفة لذلك قد تكون ضعيفة، ولكن الإجماع على تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، تحريم الزنا، تحريم السرقة، تحريم شرب الخمر، فهذه أمور معلوم من الدين بالضرورة حرمتها، فهذا هو المقصود بقولي، ولكن لا ينسحب على جميع المذكورات في حديث المعازف. فاحذروا أيها المسلمون نواقض الصوم ونواقضه فاحذروا أيها المسلمون نواقض الصوم ونواقصه، النواقض التي تنقضه وهي المفطرات، ونواقصه التي تنقصه. يبقى عندي نواقض وعندي نواقص. النواقض هي المفطرات، الأشياء التي إن فعلها الإنسان انتقض صومه وأصبح الصوم فاسدا وأصبح مفطرا، كالجماع والطعام والشراب والقيء المتعمد إلى آخره. والنواقص هي التي تنقص الأجر، كارتكاب هذه الأمور من كذب أو غش أو نميمة أو غيبة وما شاكل ذلك، هذه تنقص الصوم وليس هناك دليل على نقضه، ولكن على الأقل تضيع ثواب هذا الصوم، نسأل الله السلامة. فاحذروا أيها المسلمون نواقض الصوم ونواقصه، وصونوه عن قول الزور والعمل به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور، من لم يدع أي يترك قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحديث هذا سبق أن ذكرناه وذكرنا تخريجه، من لم يدع أي من لم يترك قول الزور، القول الزور الكذب والعياذ بالله، أن تعرفون شهادة الزور، من لم يدع قول الزور والعمل به أي بالزور والجهل، على الناس أن يجهل كما قال الشاعر الجاهلي فنجهل فوق جهل الجاهلين، فالجهل قد يكون عكس العلم والجهل يكون عكس الحلم، فالمقصود بالجهل هنا الجهل الذي هو عكس ماذا؟ عكس الحلم وليس عكس العلم، الجهل بمعنى السفه، يعني أن يسفه. ولذلك بيّن الله تبارك وتعالى أن هؤلاء يعملون السوء بجهالة، فالجهالة هو أنه يرتكب هذا الأمر وما يعظم في نظره حق الله سبحانه وتعالى فيتجرأ، فهذا هو المقصود بكلمة الجهل، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رب العالمين ليس في حاجة إلى طعامكم ولا شرابكم ولا تركها ولا صومكم، وإنما رب العالمين غني عن أعمالكم، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا عبادي، يقول قبلها يا عبادي في الحديث القدسي العظيم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. فرب العالمين غني عنكم وعن صومكم، ولكنه شرع لكم الصوم لمصلحتكم أنتم، لأنكم أنتم في حاجة إلى الصوم لعلكم تتقون. وقال جابر رضي الله عنه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع عنك أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. إياك أن تجعل يوم صومك كيوم فطرك، لا يكون هناك فرق في الأخلاق، لا يكون هناك فرق في السلوك، فسلوكك وأنت مفطر كسلوكك وأنت صائم. بل البعض للأسف يغضب غضبا عظيما تقول له لك معلش سيبنا الصوم صائم، مش طايق أكلم حد الآن، لا هذا خطأ، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب، إذا كان يوم صوم أحدكم لا يرفع صوته بين الناس، لا يسب لا يشتم، فإن قاتله أحد أو سابه فليقل إني صائم إني صائم، أنا أترفع عن أن أخوض مع الخائضين أو أن أكذب مع الكاذبين أو أن أتسفه مع السفهاء والمتسفهين أو أجهل مع الجاهلين، وإنما أنا صائم. فالصوم يردع، الصوم رادع للإنسان منا عن ارتكاب هذه المحرمات. فلا تجعل يوم صومك كيوم فطرك سواء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننسى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتمم بمشيئة الله تبارك وتعالى بقية الأحكام المذكورة في كتاب دليلك إلى رضا الرحمن في شهر رمضان. فصل بعنوان آداب الصيام. بعد أن انتهينا من الكلام على أحكام الصيام وتكلمنا عما يباح للصائم وما يحرم عليه، نتكلم اليوم بمشيئة الله تعالى عن آداب الصيام الواجبة والمستحبة. قال: اعلموا أيها الأحبة أن للصيام آدابا كثيرة لا يتم إلا بها ولا يكمل إلا بالقيام بها. يعني ليس الصيام أن يمتنع الإنسان عن الطعام والشراب وشهوة النساء فقط وبعد ذلك يكون مباحا له أي شيء يريد أن يفعله، فليكذب وليغتاب ولينم وليفعل ما يشاء. لا، الصيام له آداب، الصيام له آداب واجبة وآداب مستحبة، ولا يكمل الصوم إلا بالقيام بالآداب الواجبة والمستحبة. قال: وهي على قسمين، آداب واجبة لابد للصائم من مراعاتها والمحافظة عليها، وآداب مستحبة ينبغي أن يراعيها ويحافظ عليها. فما هي الآداب الواجبة أو بعضها؟ قال: فمن الآداب الواجبة أن يقوم الصائم بما أوجب الله عليه من العبادات القولية والفعلية. يعني الصائم عليه واجبات أخرى غير الصوم، فلا بد من أن يأتي بها، واجبات قولية واجبات عملية. ومن أهمها الصلاة المفروضة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، فتجب مراعاتها بالمحافظة عليها والقيام بأركانها وواجباتها وشروطها، فيؤديها في وقتها مع الجماعة في المساجد، يحافظ على الأركان وعلى الشروط وعلى الخشوع وعلى القراءة بتدبر وعلى الدعاء والذكر وعلى إقامة أركان الصلاة وواجباتها، فلا يتعجل في الصلاة. وقبل ذلك عليه أن يقوم بالوضوء على أكمل ما يكون، فإذا هو متعبد لله تبارك وتعالى بالصلاة وبالوضوء، فلا بد من أن يأتي بهما على أكمل الوجوه. فيقول: فيؤديها في وقتها مع الجماعة في المساجد، فإن ذلك من التقوى التي من أجلها شرع الله الصيام وفرضه على الأمة، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن أضاع الصلاة فلم يتق الله عز وجل، فكيف يكون هذا الإنسان الصائم صائما صوما يرجو به القبول ويرجو به تحقيق تقوى الله عز وجل وهو مضيع للصلاة؟ قال: وإضاعة الصلاة مناف للتقوى وموجب للعقوبة. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فكيف يرضى الصائم لنفسه أن يكون من مضيع الصلوات؟ قال: ومن الصائمين من يتهاون بصلاة الجماعة مع وجوبها عليه، وقد أمر الله بها في كتابه فقال: وإذا كنت فيهم، أي في المعركة في وسط الجنود، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا، يعني أتموا صلاتهم، يعني أتموا صلاتهم، وهذه هيئة من هيئات صلاة الخوف. فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ونحن قد شرحنا صلاة الخوف في تفسيرنا لهذه الآيات الكريمة وبينا هيئاتها، وكذلك في شرح الملخص الفقهي في الفقه، فليرجع إليه من شاء. قال: فأمر الله بالصلاة مع الجماعة في حال القتال والخوف، ففي حال الطمأنينة والأمن أولى. يعني إن كان رب العالمين، وجه الاستدلال يعني إن كان رب العالمين قد أمر بإقامة صلاة الجماعة في الخوف في حال القتال وفي وسط المعركة، فمعنى ذلك أنها لم تسقط الجماعة من أجل الخوف ومن أجل الاقتتال، ولو جاز أن تترك في وقت لا تركت في هذا الحال. ففي حال الطمأنينة والأمن يكون من باب أولى وجوبها، وبهذا استدل من قال بوجوب صلاة الجماعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فرخص له صلى الله عليه وسلم، رخص له أن يترك الجماعة. فلما ولى دعاه صلى الله عليه وسلم وقال: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. فألغى الرخصة مرة أخرى لهذا الرجل الضرير. لماذا؟ لأنه يسمع النداء. قال: فلم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الجماعة، مع أنه رجل أعمى وليس له قائد، وتارك الجماعة مع إضاعته الواجبة قد حرم نفسه خيرا كثيرا بمضاعفة الحسنات بالفعل، فإن صلاة الجماعة فيها أجر عظيم. قال: فإن صلاة الجماعة مضاعفة، أي مضاعف أجرها، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة، إضافة إلى أنه حرم نفسه خيرا كثيرا بمضاعفة الحسنات وفوت المصالح. فقوله وفوت المصالح الاجتماعية معطوفة على قوله حرم نفسه خيرا كثيرا، فإنه مع إضاعته الواجب قد حرم نفسه خيرا كثيرا وفوت المصالح الاجتماعية التي تحصل للمسلمين باجتماعهم على الصلاة. ما هي المصالح الاجتماعية؟ قال: من غرس المحبة والألفة بين الناس، يأتلفون ويحب بعضهم بعضا حينما يلتقون في بيت من بيوت الله، وتعليم الجاهل، فالجاهل لن يعلم إلا في بيت الله تعالى، ومساعدة المحتاج، لأن الناس حينما يلتقون في صلاة الجماعة في المساجد ويعرف بعضهم بعضا، فهذا مريض يحتاج إلى العلاج وعندنا الطبيب، وهذا إنسان يحتاج إلى العمل وعندنا صاحب العمل، وعندنا إنسان يحتاج إلى إجراء عملية ويحتاج إلى مال، فهذا عنده من المال، وهذا محتاج إلى الطعام، وذاك عنده فائض، وهكذا. فالمسلمون يجتمعون من طبقات متعددة ومن أصحاب حرف ومهن متعددة، فحينما يلتقون مع بعضهم البعض وتغرس المحبة والألفة بينهم، وحينئذ يعلم المتعلم جاهلهم ويساعد المحتاجين من عنده فضل خير أعطاه الله إياه، والناس بعضهم لبعض يفك بعضهم كرب بعض وغير ذلك. قال: وبترك الجماعة، يبقى هذا عن الخير العظيم الذي سيحصل عليه إن صلى الجماعة مع أو صلى الصلاة مع الجماعة. قال: وبترك الجماعة يعرض نفسه للعقوبة ومشابهة المنافقين. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فالمنافقون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يصلون صلاة العشاء والفجر، نظرا لأنهم كانوا يصلون في الظلام، يعني لم يكن هناك الإضاءة الكهربائية وما شاكل ذلك، فالمنافق مستتر بالظلام. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني لو هيصحفوا على الأرض يصحف على يديه وقدميه لأتى إلى صلاة الفجر والعشاء جماعة لو يعلم ما فيهما من الخير العظيم لأتوهما ولو حبوا. يعني لو كان الإنسان قد أقعده المرض وما يستطيع أن يذهب إلى المسجد إلا زحفا أو حبوا كالطفل الصغير لفعل. ثم قال ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. يعني معنى ذلك أنه يعرض المنافقين للعقوبة العظيمة بتحريق بيوتهم نظرا لأنهم يتركون صلاة الجماعة، ولكن جاء في بعض الروايات أنه منعه من ذلك وجود النساء فيهم والأطفال، فكيف يحرق البيوت على هؤلاء وهم ليسوا مستحقين للعقوبة؟ فالنساء لا تستحق عقوبة ترك الجماعة ولا الأطفال. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال في حديث عظيم كلام نفيس يقوله ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم: من سره أن يلقى الله غدا مسلما، يعني كامل الإسلام، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن أي الجماعة من سنن الهدى. ثم قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي عن الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، فكان لا يتخلف عن الجماعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلا منافق معلوم النفاق. انظروا، يعني المنافق كان يتخلف عن الجماعة وليس يترك الصلاة كلية، يعني ما كان يوجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من يترك الصلاة أصلا، ولكن يترك المنافق الجماعة. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. يهادى بين الرجلين يعني مستندا على رجلين يمينا وشمالا نظرا لأنه مريض، يعني حتى المريض كان لا يترك صلاة الجماعة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن الصائمين من يتجاوز بالأمر فينام عن الصلاة في وقتها. للأسف، يعني بعض الصائمين للأسف يظل سهران طوال الليل، يتفرج على التلفزيون، يلعب كذا يلعب كذا، وكثير من الشباب بالذات يفعلون هذا، ثم يأتي وقت الفجر وقد تعبوا فناموا، يتصحرون ثم ينامون، وينام إلى الظهر، فتروا عليه تذهب عليه صلاة الفجر وتذهب عليه صلاة الظهر وينام. وبعض الناس من الممكن أن يدخل فينام بعد الظهر فيضيع عليه العصر مع المغرب ولا يستيقظ إلا على الإفطار. قال ومن الصائمين من يتجاوز بالأمر فينام عن الصلاة في وقتها، وهذا من أعظم المنكرات، لأن الصلاة هي أعظم أعمال الإيمان، أعظم أعمال الإيمان بعد التوحيد هي الصلاة، فمن قصر في الصلاة فيقصر فيها من أجل الصيام. سبحان الله، هل أيما أعظم، الصلاة أم الصيام؟ لا، الصلاة متقدمة عن الصيام، ومع ذلك للأسف يضيع الناس الصلاة ويصوم وهو يضيع الصلاة. كيف يتفق هذا؟ الصلاة الصوم الغرض منه تحقيق التقوى، كيف تحقق التقوى وأنت تارك للصلاة؟ قال ومن الصائمين من يتجاوز بالأمر فينام عن الصلاة في وقتها، وهذا من أعظم المنكرات وأشد الإضاعة للصلوات، حتى قال كثير من العلماء إن من أخر الصلاة عن وقتها بدون عذر شرعي لم تقبل، وإن صلى 100 مرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه هو وأصحابه أنهم يصلون الصلاة في وقتها، أما إن خرج وقت الصلاة بدون عذر شرعي كنوم مثلا بدون قصد لتضييع الصلاة أو نسيان، فإنه يصلي الصلاة حين يستيقظ أو حين يذكر حينما نسيها، لكن أن يترك عامدا متعمدا حتى يخرج وقتها هذا حتى يخرج وقتها، فهذا لا يجوز أبدا. وكثير من أهل العلم قد أقاموا الأمر على قاعدة: إذا وقتت العبادة بوقت كان الوقت صفة لها، فإذا كان الوقت صفة لها فكيف يوجد الموصوف بدون الصفة بعد أن ولى الزمان؟ ولذلك قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فتصبح هذه الصلاة مردودة، وعليه أن يتوب توبة نصوحة وأن يكثر من الصلاة النافلة. ثم قال: والصلاة بعد وقتها ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون مردودة غير مقبولة، نسأل الله السلامة. ومن الآداب الواجبة غير إقامة الصلاة في وقتها أن تجتنب أن يجتنب الصائم جميع ما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال. يبقى من الآداب الواجبة أن يأتي بالواجبات وأن يمتنع عن المحرمات من الأقوال والأفعال. فيجتنب الكذب، وهو أي الكذب يعني الإخلاف الإخبار بخلاف الواقع. فيجتنب الكذب، ما هو الكذب؟ تعريف الكذب هو الإخبار بخلاف الواقع، أن تخبر الناس بخلاف الواقع وأنت متعمد، فقد أخبر بخلاف الواقع ولا أكون متعمدا، فتسألني عن فلان موجود أم لا، أقول لك غير موجود وهو موجود وأنا لا أعلم، لكن لو قلت لك هو غير موجود وأنا أعلم أنه موجود لكنت والعياذ بالله كاذبا، نظرا لأنني أخبر بخلاف الواقع عن عمد. وهل الكذب كله متساوي؟ لا. قال: وأعظمه الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كأن ينسب إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم تحليل حرام أو تحريم حلال. قال الله تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. والغريب والأمر عن لا يستدعي أن أوسع في هذا الكلام، للأسف بعض الدعاء وبعض من يعتقدون أنهم يسعون إلى تطبيق شرع الله، هؤلاء يقعون في الكذب على الله والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخبرنا هذا الأمر عنهم للأسف، يكذبون على الله من باب إن الغاية تبرر الوسيلة، ويكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم رأينا من الجماعات هذه كذبا عظيما في الفترة السابقة، كلام والعياذ بالله كذب، وهو معلوم لكل ذي بصيرة أنه كذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أعظم الكذب. كيف يمكنوا للكذبة على الله والكذبة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سلمنا الله وإياكم. قال: وفي الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب، فقال: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ليس كذبا علي ككذب على أحدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، فإن الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع فاحذروا. كثير من إخواننا للأسف يتحولون إلى كذبة وإلى مروجين للكذب، نظرا لأنهم يستمعون الشائعات ويرددونها بدون أن يتحققوا من صدقها، فيقع في أمرين خطيرين: الخطأ الأول والأمر الخطير أنهم يكذبون ويروجون للكذب، الأمر الثاني أنهم يتسببون في فتن لا حصر لها في المجتمع المسلم. فعليكم أن تتقوا الله ولا تكن أداة لترويج الشائعات. للأسف كثير من الشباب يأخذ أي معلومة من الفيسبوك أو غيره على أنها معلومة محققة ولا يعرضها على عقله ولا على قلبه، كما قال الله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم. فإنهم يتلقون الخبر باللسان وليس بالأذن. الصواب أنك تتلقى الخبر بالأذن ثم تقوم بعرضه على قلبك وبعرضه على عقلك وبسؤال المختصين، أما أن تأخذ أمرا قطيرا
يخص الأمن أو السلم ثم تتحول إلى إذاعة، كما قال الله تعالى ناعيا عن مرضى القلوب وعن المنافقين بقوله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، أمر يخص أمور الأمن والسلم أو الخوف أمور الحرب وأمور الجيش وأمور الأمن العام وما شاكل ذلك، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف الأمور السياسية أذاعوا به، يتحولون إلى إذاعات متنقلة أذاعوا به، والصواب ما عليهم أن يفعلوا ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم من الحكام والعلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ليس كل أمر تسمعه تقوم بنشره بين الناس، وإلا تتحول إلى إذاعة متنقلة وتتحول إلى مصدر شائعة، وهذا والعياذ بالله من فعل المنافقين، سلمنا الله وإياكم. ثم كذلك عليه أن يجتنبوا الغيبة، ويجتنبوا الغيبة وهي محرمة. ما هي الغيبة؟ قال هي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، سواء ذكرته بما يكره في خلقته كالأعرج والأعور والأعمى على سبيل العيب والذم، أو بما يكره في خلقه كالأحمق والسفيه والفاسق وما نحو ذلك. إذا لا يجوز لك أن تذكر أخاك في غيبته بما يكره، سواء كان هذا الذي يكرهه في خلقته أعرج أعور أعمى على سبيل العيب والذم، أو بما يكره في خلقه كالأحمق سفيه غبي وما شاكل ذلك، وسواء كان فيه ما تقول أم لم يكن. يعني هذا الأمر سواء قد يقول قائل لكنه فيه، أنا لم أكذب عليه، هو حقيقة سفيه، هو حقيقة أحمق، هو حقيقة غبي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة فقال هي ذكرك أخاك بما يكره، قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته. ده فيه، أيوة هو دي الغيبة. طيب وإن لم يكن فيه؟ لا، دي مسألة أخطر، ده هذا هو البهتان والعياذ بالله. وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، يعني وهو أحمق وقلت عنه أحمق فإن هذه غيبة، إن لم يكن أحمق فهذا بهتان، والبهتان والعياذ بالله أعظم من الغيبة. والحديث رواه مسلم في صحيح. ولقد نهى الله عن الغيبة في القرآن، وشبهها بأبشع صورة الغيبة التي نستسهل هذه وهي ميسرة على ألسنتنا وكأننا نأكل عسلا، شبهها بأبشع صورة، شبهها بالرجل يأكل لحم أخيه ميتا، وهو أمر مقزز وأمر منفر وأمر لا يكون أبدا أن تأكل من لحم أخيك، مش لحم إنسان عادي، لا أخوك كمان، تمسك بلحم أخيك وهو ميت فتقوم بدلا من دفنه وتكريمه بأكله والعياذ بالله. شبهها بالرجل يأكل لحم أخيه ميتا، فقال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فكرهتم، وهذا أمر مكروه ومنفر، الطبيعة طبيعة الإنسان أمر مرفوض، فكرهتموه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر ليلة المعراج بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها بهذه الأظفار، يخمشون يعني يجرحون. تخيل حينما يكون الإنسان أظافر من نحاس يقوم بتجريح وجهه والعياذ بالله وصدره ولحم نفسه. مر ليلة المعراج بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم والعياذ بالله. والحديث رواه أبو داود وصححه الإمام الألباني. قال ويجتنب الغيبة النميمة، بعد الغيبة والبهتان النميمة. ما هي النميمة؟ قال وهي نقل كلام شخص في شخص إليه ليفسد بينهما، نقل الكلام من أجل الإفساد، وهي من كبائر الذنوب. قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام والعياذ بالله، متفق عليه. فهذه جريمة كبرى، كبيرة من الكبائر. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما أي صاحبا القبرين يعذبان وما يعذبان في كبير، ليس معنى ذلك أنه ما يعذبان في كبير من الكبائر، لا، هما كبيرتان. وما يعذبان في كبير أي في أمر شاق عليهما كان من الممكن أن يتفادوه، ألا وهو الاستنزاه من البول، الاستنزاه من البول والمشي بالنميمة. قال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، يعني ما يعذبان في كبير يعني في أمر شاق عليهما، أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. والنميمة فساد للفرد والمجتمع، وتفريق بين المسلمين، وإلقاء للعداوة بينهم. قال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم، فمن نم إليك نم فيك فاحذره والعياذ بالله. وكذلك من الأمور التي يجتنبها الصائم ويجتنب الغش في جميع المعاملات من بيع وإجارة وصناعة ورهن وغيرها، وفي جميع المناصحات والمشورات، استشيرك في شيء لا تغشني، استنصحك فانصحني هذا حقي عليك، وفي جميع المناصحات والمشورات، فإن الغش من كبائر الذنوب، وقد تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله، فقال من غشنا فليس منا، وفي لفظ من غش فليس مني، رواه مسلم. ونحن الآن داخلين على موسم الامتحانات، الغش حرام، الغش حرام في جميع المعاملات، والغش خديعة وخيانة وضياع للأمانة وفقد للثقة بين الناس، وكل كسب من الغش فإنه كذب خبيث حرام لا يزيد صاحبه إلا بعدا من الله. اتق الله، فإن كل كذب من الغش كذب خبيث حرام لا يزيد صاحبه إلا بعدا من الله. قال ويجتنب المعازف وهي آلات اللهو بجميع أنواعها كالعود والربابة والقانون والكمانجة والبيان والكمان وغيرها، فإن هذه حرام وتزداد تحريما وإثما إذا اقترنت بالغناء بأصوات جميلة وأغاني مثيرة. قال الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وصح عن ابن مسعود أنه سئل عن هذه الآية فقال والله الذي لا إله غيره هو الغناء. وصح أيضا عن ابن عباس وابن عمر، وذكره ابن كثير عن جابر وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد. وقال الحسن نزلت هذه الآية في الغناء والمزامير، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من المعازف وقرنها بالزنا، فقال عليه الصلاة والسلام لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحرى اللي هو الحر الفرج، الحر هو الفرج والمراد به الزنا، ومعنى يستحلون أي يفعلونها فعل المستحل لها بدون مبالاة. الاستحلال ليس الاستحلال العقدي، لأن الاستحلال العقدي يجعلهم مرتدين عن الإسلام، الاستحلال العقدي يجعلهم مرتدين عن الإسلام. أما المقصود بالاستحلال هنا هو الاستحلال العملي. وراجعوا شرحنا لهذا الحديث في شرح نيل الأوطار. فالحر الفرج والمراد به الزنا، يستحلون الحرى يعني الزنا، والحريرة والخمر والمعازف. ومعنى يستحلون أي يفعلونها فعل المستحل لها بدون مبالاة. وقد وقع هذا في زماننا، فكان من الناس من يستعمل هذه المعازف أو يستمعها كأنها شيء حلال، وهذا مما نجح فيه أعداء الإسلام بكيدهم للمسلمين حتى صدوهم عن ذكر الله ومهام دينهم ودنياهم، وأصبح كثير منهم يستمعون إلى ذلك أكثر مما يستمعون إلى قراءة القرآن والأحاديث وكلام أهل العلم المتضمن لبيان الأحكام الشرعية وحكمها. وخاصة الشباب، للأسف تجدون الشباب يضعون السماعات في آذانهم لكي يستمعوا إلى هذه الأغاني والمعازف ولا يستمعون إلى القرآن، وإنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا قوله في الحديث لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، حينما قلت الاستحلال ليس المقصود به الاستحلال العقدي، يعني يعتبرونها حلالا، لأنهم لو اعتبروها حلالا لكفروا، أقصد بذلك الأمور المتفق على حرمتها، لأن هناك أمور في المذكورات متفق ومجمع على القول بتحريمها، فمن خالف بعد إقامة الحجة الرسالية عليه يكفر، مثل استحلال الزنا. لا يوجد مسلم يعرف أحكام شرعه يقول إن الزنا حلال، ولا يوجد من يقول إن الخمر حلال. قد يقول بعضهم إن الحرير حلال، ويقول البعض إن المعازف حلال، لكن أتكلم عن المجموع، فهناك أشياء معلومة من الدين بالضرورة، فتحريم الحرير ليس معلوما من الدين بالضرورة. تحريم الحرير على الرجال قول ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ليس معلوما من الدين بالضرورة، وكذلك المعازف. ولذلك لا يأتي أحد فيقول إن من يستحلون المعازف والحرير كفار نظرا لأنهم قالوا هي حلال، لا، وإنما هذا الكلام يكون بالنسبة للأمور المعلومة من الدين بالضرورة حتى تعي، وإلا فإن هناك أمور يحدث فيها اجتهاد وتكون بين راجح ومرجوح، فبعض العلماء تجدونه يحرم هذا الشيء ولا يحرمه من عند نفس، عنده أدلة، ولكن الآخر عنده أدلة مخالفة لذلك قد تكون ضعيفة، ولكن الإجماع على تحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، تحريم الزنا، تحريم السرقة، تحريم شرب الخمر، فهذه أمور معلوم من الدين بالضرورة حرمتها، فهذا هو المقصود بقولي، ولكن لا ينسحب على جميع المذكورات في حديث المعازف. فاحذروا أيها المسلمون نواقض الصوم ونواقضه فاحذروا أيها المسلمون نواقض الصوم ونواقصه، النواقض التي تنقضه وهي المفطرات، ونواقصه التي تنقصه. يبقى عندي نواقض وعندي نواقص. النواقض هي المفطرات، الأشياء التي إن فعلها الإنسان انتقض صومه وأصبح الصوم فاسدا وأصبح مفطرا، كالجماع والطعام والشراب والقيء المتعمد إلى آخره. والنواقص هي التي تنقص الأجر، كارتكاب هذه الأمور من كذب أو غش أو نميمة أو غيبة وما شاكل ذلك، هذه تنقص الصوم وليس هناك دليل على نقضه، ولكن على الأقل تضيع ثواب هذا الصوم، نسأل الله السلامة. فاحذروا أيها المسلمون نواقض الصوم ونواقصه، وصونوه عن قول الزور والعمل به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور، من لم يدع أي يترك قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الحديث هذا سبق أن ذكرناه وذكرنا تخريجه، من لم يدع أي من لم يترك قول الزور، القول الزور الكذب والعياذ بالله، أن تعرفون شهادة الزور، من لم يدع قول الزور والعمل به أي بالزور والجهل، على الناس أن يجهل كما قال الشاعر الجاهلي فنجهل فوق جهل الجاهلين، فالجهل قد يكون عكس العلم والجهل يكون عكس الحلم، فالمقصود بالجهل هنا الجهل الذي هو عكس ماذا؟ عكس الحلم وليس عكس العلم، الجهل بمعنى السفه، يعني أن يسفه. ولذلك بيّن الله تبارك وتعالى أن هؤلاء يعملون السوء بجهالة، فالجهالة هو أنه يرتكب هذا الأمر وما يعظم في نظره حق الله سبحانه وتعالى فيتجرأ، فهذا هو المقصود بكلمة الجهل، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رب العالمين ليس في حاجة إلى طعامكم ولا شرابكم ولا تركها ولا صومكم، وإنما رب العالمين غني عن أعمالكم، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا عبادي، يقول قبلها يا عبادي في الحديث القدس العظيم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. فرب العالمين غني عنكم وعن صومكم، ولكنه شرع لكم الصوم لمصلحتكم أنتم، لأنكم أنتم في حاجة إلى الصوم لعلكم تتقون. وقال جابر رضي الله عنه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع عنك أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا يكن يوم صومك ويوم فطرك سواء. إياك أن تجعل يوم صومك كيوم فطرك. لا يكون هناك فرق في الأخلاق، لا يكون هناك فرق في السلوك، فسلوكك وأنت مفطر كسلوكك وأنت صائم. بل البعض للأسف يغضب غضبا عظيما، تقول له لك معلش سيبنا الصوم صايم، مش طايق أكلم حد الآن. لا، هذا خطأ. لا، إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب، إذا كان يوم صوم أحدكم لا يرفع صوته بين الناس، لا يسب لا يشتم، فإن قاتله أحد أو سابه فليقل إني صائم، أنا أترفع عن أن أخوض مع الخائضين أو أن أكذب مع الكاذبين أو أن أتسفه مع السفهاء والمتسفهين أو أجهل مع الجاهلين، وإنما أنا صائم. فالصوم يردع، الصوم رادع للإنسان منا عن ارتكاب هذه المحرمات. فلا تجعل يوم صومك كيوم فطرك سواء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.